ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، ولهذا يوقعونها ليلا لقوله والله بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقول الله في وجوب طاعته وترك ما نهى عنه. وجهه أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية التي تكون من فعل الله، لقوله تعالى والله يكتب. فإن قال قائل لقد فسرتم الكتاب هنا بكتابة الملائكة، قلنا ولكن كتابة الملائكة وقعت في أمره، والأمر من الصفات الاختيارية. وهذا الذي دلت عليه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل، لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل. بل نقول لهم عكس ما أرادوا، أن من لا يفعل ناقص، ومن يفعل كان. لا شك أن من يفعل أكمل من لا يفعل. فالصفات الاختيارية وهي الصفات الفعلية لا شك أنها من كمال الله عز وجل. قال الله تعالى إن ربك فعال بما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله بقوله يكتب ولا كتابة إلا بعد علم. ومن فوائد الآية الكريمة الإعراض عمن أيسنا من سلاحنا بقوله فأعرض عنهم وتوكل على الله. ولكن هل هذا يعني الإعراض المطلق بحيث أن لا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أيسنا من صلاحه. ومن فوائد الكريمة وجوب التوكل على الله بقوله وتوكل على الله، يعني اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، بمعنى أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه، ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه، وصدق الاعتماد عليه، والثقة به سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق فيقول توكلت على فلان في شراء سيارة اليوم؟ نعم يجوز. والفرق بينهما بينها وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق، يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر لله عز وجل. أما هذا فهو تفويض مخير. ثم إن الموكل أو المتوكل يرى أن المتوكل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق. لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلانا كان خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه بقوله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا، وهذا كقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن موسى انه قال للذين جاء منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان بإقراره فلبث في السجن بضع سنين، أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموسطى، لأن يوسف لما قال اذكرني عند ربك صار فيه نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا تبعا والله أعلم. وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينفع هذا الرجل من أجل ابتلاء موسى، ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر في أنواع الابتلاء. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أولا في الإعراب أفلا، الهمزة هنا للاستفهام والفاء حاضر، فأين المعطوف عليه؟ منصوب. ليس هنا المعطوف عليه، هنا أنت حفظ، إذا كان فحق حق أين ما تذهب؟ نعم فألا، تمام. فيها قول القول الأول أن الهمزة داخلة على محذوف تقدير أغفل فلا يتدبرون القرآن، أو أنه ما سبق وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصداقة. الأول أقعد والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المقدار. وقوله ولو كان من عند غير الله نعم لوجد فيه خلافا كثيرا، فيها لو الشرطيه، فما هو خلاف الشرط فيها؟ قوله كان من عند غير الله، وجواب الشرط لوجد فيه خلافا كثيرا. واعلم ان لو ان كان جوابه مثبتا فإنه يقترن بالله دائما أو غالبا كما في هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، وكما في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، وقد تحدث الله فقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا لكنه قليل. أما إذا كان خبره منفيا فإن الغالب حذف اللام، ووجهه أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد التوكيد، فتقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقول لما جاء عمرو، عرفتم؟ لكن قد تقترن اللام أحيانا مع وجود النفي لما في قوله ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، لو نعطى الخيار لما افترقنا، والأفرح ما افترقنا. طيب يقول الله عز وجل موجها هؤلاء أفلا يتدبرون القرآن، والهمزة هنا للتوبيخ استفهام بمعنى التوبيخ، ويتدبرون أي يتأملون ويتفكرون، نقول من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارا وإقبالا يعني المعاني يتدبرها ويتفهمها. والقرآن فعلان أي على وزن فعلان، وهل هو بمعنى مفعول أو هو مصدر؟ قيل إنه مصدر وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل إنه بمعنى المفعول، وحتى لو قلنا انه مصدر بناء فهو بمعنى المفعول معنى، لان القران بمعنى المقروء، والمقروء هل معناه المتلو او المسموع؟ هل بمن قرا يقرا؟ يعني جمع يجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى كذا. فيه أيضا لأهل اللغة قولان، والصحيح أنه من هذا ومن هذا. فالقرآن مسلوب ومجموع، مجموع الحروف بعضها إلى بعض. والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأسلوبه ومعناه. ولو كان من عند غير الله، لو كان اسم كان يوضع على القرآن، يعني لو كان القرآن من عند غير الله أو من عند أحد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك، لكن اختلافا كثيرا، ليس اختلافا قليلا بل اختلاف كثير. طيب، وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافا قليلا؟ لا، لكن قوله اختلافا كثيرا بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا، إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الحث على تدبر القرآن، الحث على تدبر القرآن. وجه ذلك، لا وجه ذلك توبيخ من لم يتدبر. وإذا كان من لا يتدبر القرآن وضح، فمن يتدبره يثنى عليه وينزح. إذن ففيه الحث على تدبر القرآن. ومن فوائدها الرد على من يقول إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط وألا نتكلم في معناها لأن معناها مجهول. فيقال لهم كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وفق من لم يتدبر. وعلى هذا أو لازم هذا أن يكون للآيات معنى، لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معنى حث على متعذر أو متعسر. وعلى هذا فيكون الحث من كلام اللغو، وينزه عنه كلام الله عز وجل. فينقال قائل إذا قلتم إن آيات الصفات غير مجهولة المعنى وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟ فالجواب لا، لا يلزم، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية الثالثة ونفي المثل، إذن لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات مماثلة لكان في الآية إيش؟ تناقض ظاهر. إذن آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ فالجواب نعم، والنبض مثلا لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأهل التفويض يقولون لا نعلم ما المراد بقوله بل يداه، وأهل التأويل يقول معناها النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقول معناه اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاد دنا. اليد مثل جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من صفات الله، لأن الجزء ما يمكن انفصاله عن الكل. وبالنسبة لليد الله وقدم الله وعلم الله لا يمكن فيها هذا المعنى. إذن نقول لله يد حقيقية يطوي السماوات يمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب كيف يمكن أن نتصور يد بدون مماثلة؟ نقول هذا أمر سهل. ألست تشاهد الآن للجمل يد وتشاهد للهر يد؟ يعني تشاهد مضمون هذه الجملة؟ الجواب لا لا يشاهد. وهل يلزم من إثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا لا، بل نحن نشاهد أنها مختلفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، لقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فإن قال قائل إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟ نقول إذا رأيت شيئا من كتاب الله ظاهره التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قصد، كما يحمل ثلاثة. نقول ما في التناقض، لكن أنت إذا ظننت التناقض فإما لقصور فهم، يعني أن فهمك ردي قاط، أو لقصور علمك، يعني هناك علم يبين الجمع بينهما ولكنك لم يبلغ هذا العلم، وإما لسوء في فهمك، نعم لقصد، وإما لسوء في قصدك، لأن الإنسان إذا كان قصده سيئه قصدا، إذا كان قصده سيئا فإنه لا يوفق. كيف يكون قصده سيئا؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة وهي الجمع بين الاختلاف. ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكر عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرا إلى أنه يدور يفتش لعل شيئا من الآيات يعارض بعضه بعضا تجده والعياذ بالله يشتبه عليه الآيات واضحة. واضح شناء؟ طيب ممكن أن نزيد احتمالا رابعا وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، لكن إذا عرفناه على أنه سبب الرابع كان جيدا. وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. نعم طيب، وفي آيات متعارضة ظاهرة لكنها لا تتعارض حقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ السنجيدي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب وسط لكنه مفيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة لأي شيء، للاختلاف والخطأ. نعم، فإن قال قائل هل من ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب نعم، منه هذا، لكن ما يقع عن العلم ليس عن قصد، ولكنه عن زيادة العلم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علما. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه مثلا واحدة عدة روايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك، لكن علمه يأتي شيئا فشيئا. ولهذا تجد عنه في ثبوت الهجاء في رمضان تجد عنه عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهب سبعة أقوال منها خمسة أقوال نص عليها رحمه الله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. من أين؟ أنا أريد الشخص لكن سبحان الله، من قوله ولو كان من عند غير الله، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. إذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، فهل يكون مخلوقا؟ لا، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفة، وصفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له ليست بعينة منه. ثم لو قلنا إنه مخلوق يا أخواني فقل الأمر والنهي، لو قلنا إنه مخلوق فقل الأمر والنهي وبطل الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن الله خلق صاحب، مثلا خلق مثل ما خلق السماء، هل السماء أمر فيها أمر نهي؟ لا. مثلا نار أحمر، خلق الله حروفا على هذه الصورة، لا تجد شيء. أقم الصلاة، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذا قلنا إنها مخلوقة ليس فيها أمر وليس فيها نهي، حروف خلقت على هذا الشكل فقط، ما ليس فيها أمر ولا نهي. ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع كلام ابن القيم رحمه الله أو شيخه أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقا صار عبارة عن صورة كلام خلقها الله عز وجل، ما يتعلق بأمر ولا نهي، كما لو صورت تجارة أو بناء أو ما أشبه ذلك. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية، أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة وقد تكون قربا. فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك، إيش العندية هذه؟ قرب، لأنهم ملائكة دائما عند الله عز وجل. ولو كان وإذا قلت القرآن من عند الله، هذه الصفة عندية الصفة. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها الإعراب، فيها أدوات الشر متعددة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، أين فهم الشر؟ والجواب أذعوا به. وهذا الشر يكذب أو لا؟ لا يكذب. طيب، وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، أيضا فيها شر، وهو لو، وفعل الشر فردوه، وجوابه لعلمه الذين يستنبطونهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هذا أيضا شر، لكنها ليست من النوع الأول. وتسمى حرف إيه؟ لولا، حرف امتناعي لوجود. وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث لو ولما وله ولولا، تقاسمت الوجود والعدم. فلو حرف امتناع امتناع، تقول لو جاء زيد لجاء عمرو، إذا لم يجاء عمرو ولا زيد. ولما حرف وجود وجود لوجود، لما جاء زيد جاء عمرو. ولولا حرف امتناع لوجود، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعت. إذا امتنع اتباع الشيطان لأجل وجود فضل الله عز وجل. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعت، ذكرتم أن قوله لاتبعت جواب الشرط، أن قوله لاتبعت جواب الشرط، فأين خبر المبتدا في قوله فضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ وفي التقديم ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجود كذا. يقول مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. وقوله لاتبعتم الشيطان الا قليلا، الا قليلا هذا مستثنى من الاتباع او من التابعين؟ او الاتباع؟ نعم الامرين، احتمل الامرين جدا. لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلون الا قليلا من افعالكم، او لاتبعتم الشيطان كلكم الا قليلا منه. في هذه الايه من البلاغه ما يسمى بالاجتماع يعني المجانسه، ففي اي كلمه هي اجتماع؟ نعم لا ها؟ امر وامر، يجعل امر من الامر أجنبك اسم ليه؟ ها؟ اختلاف الحرف راء ونون. أما إذا قيل عباس وعباس إذا احتدم الوضع، والفضل فضل والرضيع رضيع، ها؟ هذا إيه؟ هذا أجنبك عباس علم، عباس صدق، الفضل علم، فضل صفة، الربيع علم رجل اسمه الربيع، ربيع صفة أحد في الأرض. طيب يقول عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا، يعني إذا جاء هؤلاء الشيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أداؤوا به، يعني نشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب، لأنهم ليس عندهم ذات العمق في فهم كتاب الله عز وجل. وهذه نتيجة لقوله فيما لابد قبلها أفلا يتدبرون القرآن، فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه أمن والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. يقول ولو ردوه إلى الرسول، والرسول هنا ألف فيها للعهد، أي العهود؟ الذهن، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى أولي الأمر منه. أولي الأمر هنا يتعين أنهم العلماء، لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. وإلى أولو الأمر منهم وهم العلماء لعلمهم الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يستنبطونه أي يستخلفونه. وأصل الاستنباط أصله من نبر يعني استخرج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنبار الذين ليسوا من العرب هم الذين يحصلون الماء حتى يصلوا إلى غايته. ولكن المراد بالاستنباط بالألفاظ هو استخراج المعاني، استخراج المعاني أي معالمهم الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ف صدق الله عز وجل، لولا فضله أي أعطاه ورحمته أي إحسانه. فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ما ثمرات أيضا، وهو إحسانه عز وجل إليه. لولا فضل الله عليه ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان إلا قليلا. هو على ماذا سلف عن الناس يحتمل أن يكون المراد إلا قليلا منكم، أو أن المراد من أعماله. في الآية الكريمة فوائد: أولا الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، يؤخذ من قوله إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا إنكار، بل هذا إنكار عليهم ثم أرشدهم إلى ما هو الأفضل. ومن فوائد الآية الكريمة ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بين وجها آخر غير منهي عنه. سوق الإيمان أحسن. طيب، وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا، جاء بدلها بكلمة مباحة. في السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثمن جيد وسأل من أين هذا، قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: ردوه. ثم أرشدهم فقال: بعت تمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيد. أنا رأيت فيه بالمعنى. إذن لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم الباب، باب إيش؟ باب الحلم. لأنك ما تفرض أن الإنسان يعامل معاملة بدون، فقلت: يا أخي هذا حرام ما يجوز، ومعاملة كل على هذا النوع أي على أنها ربوية ما لم يبه أحد. إذا قلت هذا حرام هذا ربا، لا بد أن تفتح له إيه؟ باب البيع الحلال حتى يهون عليه ترك ما كان معتادا له وينتقل إلى الحلال بسهولة، لأن فرط الإنسان عما كان يعتاده صعب جدا. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر الناس شيئا محرما أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء إيه؟ الحلال. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الله. نعم. ورد في حديث ليس بصحيح: اختلاف أمتي رحمة. وهذا ليس بصحيح، بل الوفاق هو الرحمة، لقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. ولو صح الحديث لكان معنى اختلاف أمتي رحمة بمعنى أن المختلفين فيما يسوق في الخلاف لا يأتمون. لكن عديد من العامة، العامة إذا أراد شيئا أتوا بنص ولو كان ضعيفا ثم فسروا النص بما يريدون. تأتي لما تجد هذا الشخص السفيك عامي يقول: هذا حلال ولا حرام؟ يقول: هذا حرام. يروح العالم الآخر يقول: هذا حلال. فيأتي ويقول: اختلاف أمتي رحمة، الله رحمنا بهذا الرجل الذي قال هذا حلال. يستفيد إنسان بشيء تقول: هذا واجب، إذا لم تفعله أذنت، يذهب إلى العالم الآخر يقول: لا هذا مو واجب. نعم مش يقول الحمد لله مسأل خلاف الله خلاف الأمة رحمة. نعم لماذا الإنسان يستفتي عالم يقول أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأنصرف؟ يقول لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الرمي بما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من منزله، فدل على هذا على المثل أخرى يروح على الناقل فلا ما في بأس، الناس الآن في حاجة أن يتوقف له، خلي ينضح ويمشي. يرجع إليه ويقول الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، خلف أخلاف عندك كفتان ثلاث يمشي. نعم فيقال هذا غلط، والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق، ولكن كما قلت لك لو صح الحديث لكان المعنى إيش؟ أن المختلفين مرحومون لأن فيما يبلغ به الخلاف لأنهم مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم كهذه الكلام كلام عز وجل في اعتبار المتكلم به لا يتفاضل أبدا، لأنه كلام واحد. أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف. قل هو الله أعلم تعديل ثلث القرآن، قارن بين قوله بين سورة صلى الله عليه وسلم وسورة ثبت يا أبي لهب، تجد الفرق العظيم في المعاني. كذلك في الأسلوب، أحيانا تجد الأسلوب لينا سهلا لا يؤثر يعني إثارة في القلب، وأحيانا تجده كالصواعق على القلب. نعم فهو يختلف من هذه الناحية. أما بإطباع المتكلم به فهو لا يتفاضل لأنه كلام واحد. نعم سلامة هذا عرف الرسول حتى بعد ان جاءت الفتنة ليس حذرا عنه. نعم الإرادة القوية بارك الله فيك نوعاً، إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقابل. فإرادة أن يفعل هذه أذنية لا شك، وإرادة والإرادة المقابل الفعل هذه حاجة. أنت الآن عندما تريد أن تفعل أن تزور فلان وهكذا هذه سابقة عن الفعل، فعند ارتهاب الزيارة هذه الإرادة المقارنة للفعل. سمع أحسن بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، كما معنى قوله أمر كما إذا جاءهم أمر خبر أمر بمعنى خبر. وما معنى قوله أداعوا به؟ نعم نعم. ما معنى قوله من الأمن؟ نعم. أو الخوف ثلاثة. نعم. قوله علمه الذين يستنبطونه، من المراد بالذين يستنبطونه؟ نعم العلماء. ومعنى يستنبطونه يستخرجونه ويعرفون ان من الحكمه اذاعته او عدم اذاعته. قوله ولو رفع الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، هذا الاستثناء استثناء محمد. إما يعود إلى المتبعين أو إلى ما تبعوه. طيب في هذه الآية من الفوائد، أولا التحذير من التعدد في نحو الخبر، ووجهه أن الله حكى ذلك لاما له. ومن فوائده أيضا الرجوع إلى أهل الأمر، إلى أولي الأمر، بل إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيرا من الناس يعلنون الأخبار على أواهيها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يدينون بين مصالح بعضها مع بعض، ولا بين مفاسد بعضها مع بعض، ولا بين مصالح وبين مفاسد. يدعون الشيء ينكرونه بدون تحقيق ولا تفسير، وهذا من دأب المنافقين، لأن الله تعالى ذكره في هذا السياق، في سياق الذين يقولون طاعة فإذا برز من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يعرف ما يبيتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء، لقوله وإلى أولي الأمر منهم، وهذا كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة، إذ أن الأمراء منفرون لما يقول العلماء من شريعة الله، فالأصل إذن هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء، وليس العلماء تابعين لهم. اللهم إلا أن يقدر الله أمرا في العقل في الأحوال وتكون العلماء وراء الأمراء، فإن هذا انتزاع وعكس، إذ أن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء، لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8886، والرقم الثاني 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500. وأنا